إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فلا زال السياق في مطلع سورة النحل، لا زال يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده الذين خلقهم وذكرهم بأصلهم. ولقد خلقنا الإنسان من نطفة ثم بين لهم ما أنعم به عليه من النعم التي لا تعد ولا تحصى، ولذلك كما قلنا سابقا من السلف من سمى هذه السورة سورة النعم لكثرة ما عدد فيها من النعم، هذه النعم المتوالية والمتتابعة والمتعددة والمتنوعة المقصود منها أن ترشد الإنسان إلى الله، أن تدله على خالقه، أن توصله إلى ربه، أن تربط الإنسان برب هذا الكون وبخالقه ومدبره والمتصرف فيه. المقصود إذن هو خدمة القضية الكبرى، قضية العقيدة، قضية الإيمان، قضية التوحيد، قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها ومعبودا، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالوحي المنزل على أنبياء الله ورسله. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر نعما جمة كلها توقظ العقل وتنبه الضمير وترشده إلى أن يتأمل وأن يتدبر وأن يتفكر في هذا الكون، أن يتدبر في نفسه. ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ويتذكر في هذه المخلوقات التي خلقت لخدمته منها يأكل ويشرب ويلبس ويركب ويحمل المتاع، كل هذا وغيره يجعل الإنسان العاقل لا بد أن يتفكر ولا بد أن يتأمل ولا بد أن يتوصل من خلال نظره في هذه الكائنات وفي هذه المخلوقات التي من حوله والتي هي مسخرة له، لا بد أن يتأمل وأن يذكر ربه سبحانه وتعالى الذي له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى الأنعام قال والأنعام خلقها وبين بعض منافعها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. سخرها لكم سبحانه وتعالى وأنعم بها عليكم رحمة منه سبحانه وتعالى. فخلق الأنعام وهي كما ذكرنا المتعارف عليها والمعروفة عند العرب الإبل والبقر والغنم والمعز، هذه الأصناف الأربعة والأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين الآية، هذه هي الأنعام. سخرها الله سبحانه وتعالى للناس يستدفئون بشعرها ووبرها وصوفها وينتفعون بلحمها وبثمنها بالإضاءة ويأكلون ويشربون لبنها ويأكلون لحمها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال، فهي لم تلبي حاجيات الإنسان الضرورية ولكن أيضا تلبي حاجيات الإنسان وأشواق الإنسان التي هي من الكماليات وليست من الضروريات ولا من الحاجيات. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال، يعني الغذاء غذاء الأشواق، تلبية الأشواق الإنسان. فالإنسان أيضا له حاسية، له حاسة، هذه الحاسة حاسة الجمال، الإسلام لم يغفلها بل راعها ولاحظها وجعل وسخر الله هذه المخلوقات لتقوم بهذه الوظيفة ولتؤدي هذا الدور. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون، بالتأمل فيها وقد راحت إلى أوكارها وإلى حظائرها وإلى يعني الأماكن التي تستريح وتنام فيها في مرابدها والبيوت التي تأوي إليها، لكم فيها جمال حين تريحون، وهذا يشعر به كما قلنا أهل البادية دون غيرهم لتعايشهم لهذه الأنعام ومؤالفتهم لها، فهم يستمتعون بالنظر إليها وقد عادت ممتلئة البطون ممتلئة الضروع بالحليب. فالإنسان الفلاح المزارع الكساب يعني يستشعر الجمال ويشعر بلذة الجمال حينما ينظر إلى هذه الأنعام وقد راحت على هذه الحال، كما يستشعر هذا أيضا عند تسريحها وإطلاقها لتذهب لترعى وتأكل من العشب ومن الكلأ. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فحمل الأثقال من بلد إلى آخر ومن مكان إلى آخر لم يكن الإنسان ليصل إليه يعني بدون حمل الأثقال إلا بشق وجهد كبير إلا بمشقة شديدة. فهذا بالحقيقة هو مما تقوم به الإبل، ما يؤدي هذا الدور ويقوم بحمل الأثقال، وخاصة عند العرب كان يقوم بهذا الدور الإبل التي هي بلا منازع سفينة الصحراء ومركب الأعراب، أصحاب البوادي كانوا يستعملون الجمال لأنها تتحمل وتقوم بهذا الدور. فلذلك إن البقرة والغنم والمعز، الغنم والمعز لا تستطيع الحمل بضعفها وبطبيعتها، أما البقر فإن كانت تستطيعه أو تستطيع بعضه فهي لم تخلق لذلك، كما سبق أن ذكرنا لكم الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن صلى الله عليه وسلم قال ركب رجل على بقرة فالتفتت إليه وقالت له أنا لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث، أنا لم أخلق للركوب، لم تخلق البقرة للركوب. فقال صلى الله عليه وسلم آمنت أنا وأبو بكر وعمر بهذا، يعني أن الله سبحانه وتعالى أنطق هذه البقرة كما سبحانه وتعالى قادر على أن ينطق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فالله تعالى قادر على أن ينطق كل شيء ويجعله ناطقا، ينطقه يعني يجعله ناطقا يتكلم. ولذلك المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم الجمل مرة، دخل إلى بستان ورأى جمل فجاء إليه فنظر صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الجمل يشكو صاحبه، يحمل يجيعه ويجيعه ويعطشه، يجعله يعني يجوع ويعطش ولا يقوم به ولا يحسن إليه، فهو يشكو من صاحبه. تكلم الحصى وجذع الجذع الذي كان صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في المسجد، فلما صنع صلى الله عليه وسلم منبر وبدأ يصلي عليه بدأ الجذع يحن يئن كأنين الطفل الصغير، والصحابة والمسجد ملأ بالناس كلهم يستمع إلى أنين هذا الجذع، حتى إلى أنين هذا الجذع جذع النخل، حتى نزل صلى الله عليه وسلم من ظهر المنبر وضمه إليه فهدأ وسكت. هذه المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأحاديث المتفق عليها، يعني بل من الأحاديث المتواترة. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن ينطق كل شيء، فأنطق الله هذه البقرة. إذن فلذلك قلنا بأن القرآن الآية تحدثت عن الأنعام وذكرت بعض المنافع، لكم فيها دفء ومنافع بالجملة، يعني إجمال بعد تخصيص، لكم فيها جمال ولكم فيها جمال، وتحمل أثقالكم، لكم فيها دفء، هذا خص لأهميته لأن الناس لم يكونوا يستشعرون بأنهم يستدفئون بشعرها وأوبارها وصوفها، يلبسون ويفترشون ويغطون بهذه المنافع التي هي جزء من هذه الحيوانات من هذه البهائم، لكم فيها دفء ومنافع، وهذا كلمة عامة تشمل هذا الأمر وتشمل غيره، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون، وهذا من المكملات ومن المحسنات، وتحمل أثقالكم، كما قلنا الحمل هنا في سياق الحديث على الأنعام هو خاص بالإبل بلا منازع، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن سخر لكم هذه الأنعام. ثم قال سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى من جملة النعم التي أنعم بها على الناس أن خلق هذه البهائم وهذه الحيوانات المتمثلة في هذه الأصناف الثلاث، الخيل والبغال والحمير، وبين وذكرت الآية بعض المنافع، منافع هذه الأصناف الثلاث، فقال سبحانه لتركبوها، لتركبوا عليها، وهي أيضا للزينة، فأمر الزينة غير مغفول وغير مسكوت عنه، فالخيل والبغال والحمير تستعمل للركوب، فالخيل لا زال الناس يركبون عليها ويحاربون عليها ويقطعون بها المسافة الطويلة، وكذلك البغال والحمير أيضا يستعملونها للركوب أيضا لتركبوها، يستعملون الركوب وإن كانت في المسافات القصيرة أو المتوسطة، والخيل طبعا كما قال صلى الله عليه وسلم لا زالت الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، لا زالت الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولا زالت الخيل تؤدي دورها إلى الوقت الراهن كما حدث في أفغانستان وفي الشيشان وفي البوسنة والهرسك وغير ذلك، فكانت يعني في الجبال الوعرة التي لا تستطيع السيارات أن تذهب فيها وتأتي، فكانت تستعمل الخيل. إذن فالله سبحانه وتعالى امتن على عباده بهذه الأصناف الثلاث، بالخيل والبغال والحمير. الخيل معروف يعني هو كلمة الخيل اسم جمع لا واحد له من لفظه، ليس هناك مفرد لكلمة الخيل، الخيل هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، يعني معنوش مفرد، وسميت خيل قالوا لتخيلها في مشيتها من الخيلاء، لأن الخيل في مشيته يظهر نوع من الكبرياء، يظهر نوع من الكبر، ولذلك يسمى الخيلاء الكبر، يعني يقول من جر ثوبه خيلاء، إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، يعني خيلاء يعني كبرا. إذن فالخيل هي في مشيتها تستعمل بطبيعة الحال تستعمل الخيلاء، فسميت خيلا الخيل. والخيل والبغال، البغال طبعا معروف عن البغال وأنها صنف يعني أو عنصر يأتي من أبوين مختلفين، من أم من الخيل وأب من الحمار، يعني أب حمار وأم من الخيل، والخيل والبغال. البغال هو صنف يعني جاء من عنصرين مختلفين، العنصر الأول وهو الأم من الخيل، فأنثاه من الخيل وذكره من الحمار من الحمير. فإذا نزى حمار على أنثى الخيل وحملت فتلد ماذا تلد؟ تلد بغلا. فالبغل يكون مزدوجة يعني الأبوين، يكون مخضرم، مخضرم الأبوين من أم من جنس وأب من جنس من جنس آخر. هذا هو البغل. فالبغال لا يكون إلا من أصلين مختلفين، من نوعين مختلفين، من فرس ومن حمار. والنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كانت له بغلة أهديت له، أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية في مصر، ومع ذلك فكره صلى الله عليه وسلم أن ينزو حمار على خيل، يعني فكره هذه الحالة أن يؤتى بحمار لينزو على فرس لتلد بغلا، وإن كان هذا أمر شائع عند الناس يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك بالرغم من أنه استعمل البغل. والناس معروفين يعني عندهم يعني هذه الظاهرة، يكون هناك حمار من نوع خاص يؤتى به للإنتاج يعني للإنجاب. فبطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى بيّن حرمة الأجرة التي يأخذها هذا الإنسان الذي يقوم بهذا العمل، اللي عنده حمار، أنا شهدت بعيني إنسان عنده حمار يؤتى به لهذه المهمة ثم يأخذ أجرة على هذا العمل الذي يقوم به هذا الحيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عسب الفحل، وفي حديث آخر صلى الله عليه وسلم نهى عن أجرة أو ثمن ضراب الفحل، وهذا عام سواء كان في بين جنسين متحدين أو بين جنسين مختلفين. بعبارة أخرى يعني واحد عنده ثور جيد فأراد صاحب البقر أن ينتج فصيل من هذا النوع، فيطلب من صاحب من الثور أن يؤتى أن يستعمله للضراب والإنتاج، فهذا أمر لا حرج فيه إذا كان من نفس الجنس، ولكن الإسلام حرم عليه أن يأخذ الثمن. صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث ثمن الكلب خبيث ومهر البغي وحلوان الكاهن وأجرة الحجام ويعني عسب الفحل، هذه كلها من المكاسب الخبيثة، من المكاسب الخبيثة. مهر البغي يعني ما تأخذه المرأة في مقابلة الزنا، وحلوان الكاهن ما يأخذه الكهان والمنجم وما إلى ذلك مما يعطى من فهذا أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك أيضا مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب أيضا، أن يبيع الإنسان الكلاب، وفي رواية السنور، ثمن السنور يعني القط الهر أيضا يحرم بيعه ويحرم بيع الكلب. وهذه من الأمور العجيبة في الشريعة أن الإنسان يعني، وكذلك أجرة الحجام، أن صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب خبيث، فهذه من المفارقات العجيبة في الشريعة الإسلامية أن الإنسان يجوز أن يدفع الأجرة والدافع لا حرج عليه، لكن الآخر لا يجوز أن يأخذ، يعني الدافع يدفع. واحد محتاج إلى كلب صيد أو ماشية ولم يجد سبيلا إليه إلا عن طريق الشراء فيشتري ويدفع الثمن لا حرج عليه، لكن الآخذ هو الذي لا يجد أن يأخذ. كذلك بائع القطط، بائع الهر، يبيع واحد القط فالذي يشتري وخير يدفع الثمن، معلش يعني القط جائز استعماله أنه ليس بنجس، أنه من الطوافين عليكم من الطوافات. أيوة. كذلك أجرة الحجام، وأجرة الحجام تكلم فيها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يعني طويلا، لأنه صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح وليس له ما يعارضه إلا أن صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى للحجام أجرة. فقال القيم: هذا إما أن يكون ممن يجوز الدفع ولا يجوز الأخذ مثل ثمن الكلب وما إلى ذلك، وإما أن لا يكون حراما وإنما هو خبيث من المكاسب الخبيثة التي ينبغي الإنسان يتجنبها، يعني ليس حراما وإنما هو خبيث كخبث الثوم والبصل، هكذا قال ابن القيم رحمه الله، فهو خبيث كخبث الثوم والبصل، رغم أن البصل والثوم ليس حرام لكنه خبيث، هذا من جنس الخبيث وليس من المكاسب الطيبة. وكذلك عسب الفحل، عسب الفحل هو المني ديال الفحل، فهذا الإنسان اللي يأخذ الأجرة هذه كأنه يبيع المني، وهو أمر مجهول ولا يملكه هو، ومن شرط المبيع هذا بيع فاسد، لذلك يعني أنه حرام لأنه لا يملكه ولا يستطيع أن يتصرف فيه، فلذلك هو عدة من هذا القبيل. وإذن فقضية إنتاج البغل هو متوقف على كما قلنا أن ينزو حمار على أنثى الفرس، والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها، والحمير الحمير معروف، حمير هذا جمع حمار، والحمار يجمع على حمير وحمور وأحمر، كأنهم حمر مستنفرة، حمر هذا جمع حمار، والخيلة والبغالة والحمير هذا جمع حمار، يعني حمار مفرد، وأنثاه يقال له الأتان، يعني الذكر يقال له حمار ذكر أو حمار أتن، الأتان هو الأنثى هي أنثى الحمار. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، ذكر الله تعالى أن من منافع هذه الأصناف الثلاث استعمالها للركوب، وكذلك استعمالها للزينة أي التزين بها، يعني فمن الناس من يكسب الفرس لأجل التزين، لأجل أن يضرب عليها البارود كما تشوفهم في البعض ويستعملها للزينة، يعني يتزين بها وأن تكون عنده خيول، وإن كان يعني قد يكون فيه مكروه وقد يكون فيه حرام، أصلما ذكر الخيل وذكر أنها لثلاثة، يعني واحد يحبسها لأجل أن يجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر عند الله، والآخر يربيها لأجل أن يكتسب منها فهذا يعني يتقي بها وجهه ويتعيش بها، والآخر يكسبها للفخر والخيلاء ليبارز بها وليجري بها في المواسم والمناسبات، فهذا أكيد أن إذا حبست لهذا الغرض فقط فهذا يكون من العمل المذموم المنهي عنه شرعا. إذن الخيل والبغال والحمير هي للركوب وللزينة. فتحدث العلماء عن مسألة أكل لحم الخيل والبغال والحمير، يعني من المتفق عليه أن البغال والحمير لا تؤكل، وهذا متفق عليه بين العلماء، لم يقل أحد بجواز أكل البغل ولا بأكل الحمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحمار أو الـ 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 نعم أن الحمار حرم أو حرمت في غزوة خيبر، في غزوة خيبر كانت أيام فيها مجاعة وأيام فيها شدة، وجمع الصحابة الحطب وذبحوا الحمر ونصبوا القدور ونضج اللحم واستعدوا للأكل والبطون فارغة والرغبة في الأكل شديدة، فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: ألا إن الحمر الإنسية حرام، وأمرهم بإراقة القدور. إن اللحم الحمار الإنسي حرام، إن الحمر الإنسية حرام، وأمر صلى الله عليه وسلم بإراقة القدور. وكان عدد الصحابة في غزوة خيبر 1400، فأراقوها جميعا ولم ينل واحد منهم أي جزء من هذه اللحم، استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تربية، لو كان شي واحد فيه الجوع وفيه نهم يقول لك بالله اسمع عمر كرشي ورجف الله، يعني واخا حرام يعني هكذا كيبغي يسرق شي حاجه، لا، الصحابه ربوا على الطاعه، ربوا على كراهيه الحرام، ربوا على الامتثال لامر الله ورسوله، فكانت النتيجه ان كان النجاح 100%، نظرا لكفاءة المعلم. المعلم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة للنجاح 100%. فأريقت القدور، بل أمر بتكسيرها، كسرت. ومن هنا حرمت الحمر الإنسية، أما الحمر الوحشية فإنها حلال. خلاف بين الحمار الوحشي والحمار الإنسي، واختلف حتى في اللون. لون الحمار الإنسي لونه أشهب، أيوة، يميل إلى الحمرة، والله أعلم مش كاينش حمار كحال ولا ما كاينش. قال لك نادر ما يكون الحمار أسود، هذا لا يعني ما رأينا حمار أسود، لكن قد يكون، الله أعلم. قال لك إنه قليل يعني. الحمار يعني الإنسي، ومعنى الإنسي الذي يعيش مع الإنسان ويأنس به الإنسان، أنيس، كيعيش كتعيطلو كيعطيه العلف كتشربو كتركب عليه، إذا هو يتعايش مع الإنسان. الحمار الوحشي بمجرد ما كيشوف الحس ديال الإنسان كيهرب، حتى اللون ديالو فيه خطوط، لونه مختلف عن لون الحمار الإنسي، ولذلك لا يمكن قبضه إلا عن طريق الصيد. فهذاك حلال ولا حرام؟ لا، الحمار الإنسي الوحشي حلال. قال إن الحمر الإنسية بهذا القيد، الحمار الإنسي هو المحرم، أما الحمار الوحشي فهو حلال. كما قلنا فرق بين حتى في اللون، الحمار الوحشي يعني يختلف لونه ولا يقبضه إلا السبع في الغابة، إذا كتشاهدوا بعض الأحيان يعني البرامج الخاصة بالحيوانات تشاهد كيف يعني يقبض الأسد على الحمار الإنسي، أما الحمار الوحشي فهو حرام. البغل كذلك حرام. الخيل فيه خلاف، هل هو حلال أم حرام؟ فذهب أبو حنيفة وبعض العلماء ورواية عن مالك بن أنس رحم الله الجميع إلى أن الخيل حرام، استدلالا بهذه الآية. وفي رواية عن ابن عباس قالوا بأن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الأنعام وذكر من منافعها الأكل، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وحينما ذكر الخيل والبغال والحمير ذكر من منافعها الركوب، قالوا الخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولم يذكر الأكل. فقال، وذكر روي عن ابن عباس أنه قرأ الآية الأولى والأنعام خلقها، قال هذه للأكل، قال والخيل والبغال هذه للركوب. كما أيدوا مذهبهم أيضا ببعض الأحاديث، حديث مروي عن خالد بن الوليد رواه أحمد وأبو داود، ولكنه حديث ضعيف لم يصل إلى درجة القبول والصح. وذهب جمهور العلماء إلى أن لحم الخيل حلال، لحم الخيل حلال بأدلة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية وأذن لنا في الخيل، نهانا عن لحوم الحمر الإنسية وأذن لنا في لحوم الخيل. وكذلك في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وهو في صحيح مسلم أيضا أنه قال كانت لنا خيل على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تموت فنحرناها وأكلناها ونحن في المدينة. يعني كان عندهم خيل لأسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير من العوام، كان عندنا خيل على عهد في المدينة وليس في خيبر، فأرادت أن تموت يعني أصابها شيء، فظهر عليها علامة يعني العادة الناس في البادية الذين يكسبون البقر والإبل والغنم وكذا، حين يرونها يعني أكلت شيئا أو عليها بدأت كتدور أو بدأت كتطيح وكذا، يقولوا الآن هذه خصها توزع، يعني خصها بدروا بذبحها قبل أن تموت أو قبل أن تجيف يعني، وهذا ما يفعله الناس يعني، وذلك ما لا يأكلون اللحم إلا لا نادرا بهذه الأسباب، وهذا من فضل الله عليهم أنه حتى يأكلون اللحم يعني كتجي بعض الأسباب وتجي بعض الأشياء اللي كتدفعهم، أنه وإلا فما يأكلون اللحم إلا في العيد. فعموما أن جمهور العلماء على أن لحم الخيل حلال، وهذا في الحقيقة هو الواضح وهو الصحيح وهو الصريح. وما عداها أما الآية التي ذكرت دليلا على أن لحم الخيل ليس حلالا فليس في الآية دليل. لماذا؟ لأن الآية وإن كانت ذكرت الركوب فالآية لم تذكر كل المنافع. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة للركوب، ذكر الركوب. لكن أيضا ألا تستعمل الخيل والبغال والحمير لحمل الأثقال؟ تستعمل أو لا تستعمل؟ الجواب أنها تستعمل. فالقرآن لم يذكر الحمل، حمل الأثقال كما ذكر في الإبل، وتحمل أثقالكم إلى بلد كسر الثقل تسفق منها الثقل. إذن الخيل والبغال والحمير تستعمل لهذا الغرض أو لا تستعمل؟ تستعمل. ذكرت في الآية أو لم تذكره؟ الآية لم تذكره، إنما ذكرت الركوب وحمل الأثقال أيضا هو داخل، كما أن في الإبل أيضا لم تذكر الآية الركوب وإنما ذكرت قال والأنعام خلقها. اسمع مزيان، ما فيش الركوب، لكم فيها دفء ومنافع وإن كان داخل منافع، ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. والأثقال ليس هو الإنسان، ليس هو الركوب، الركوب يكون للإنسان، أما الأثقال فهو يعني حمل الأثقال، حمل الأمتعة. إذن في الآية الأولى لم تذكر الركوب، فالذي يقول بأن هذه الآية لا تصلح أو هي دليل على أن لحم الخيل لا تصلح للأكل باعتبار أنه لم يذكر فيها الأكل كما ذكر سابقا، فنقول إن الآية السابقة أيضا ذكر فيها حمل الأثقال ولم يذكر فيها الركوب، كما لم يذكر هنا حمل الأثقال، وهو أيضا جائز في الحالتين. إذن فالآية ليس فيها دليل على أن لحم الخيل ليس حلال، إنما الحقيقة أن لحم الخيل حلال، فمن شاء أن يأكله فليأكله ولا حرج. وإن كانت العادة يعني جارت عندنا في المغرب ربما اتباعا لمذهب مالك الذي رواية عنده تبع لأبي حنيفة ورواية عنده يقول بالكراهة أن لحم الخيل مكروه، وإن كان كما قلنا جمهور العلماء على أن لحم الخيل يعني حلال، ولذلك هو يأكل الإنسان لا حرج فيه، وربما من الناس من يأكله بطبيعة الحال، لكن ليس متعارفا، لأن أولا لندرة الخيل، الخيل ليس كثير يعني، ويستعمل في الأغراض الأخرى. وذلك الآية هذه هي النكتة الآية أنه لم يعد للأكل الدائم كما هو شأنه في الأنعام لتأكلوا منها، بخلاف الخيل والبغال الحمل يعني أغلب ما تستعمل له هو الركوب وحمل الأثقال. أما الخيل وإن كانت حلالا فهي بطبيعة الحال يعني نادرة الأكل، يعني لا يتعارف الناس على أكلها، وإن كانت هي في حد ذاتها حلال، ومطلوب من المسلم أن يفرق بين الحلال وبين الحرام بيعرف ما هو حلال، فإذا احتاج إلى أن يأكل لحم خيل فلا حرج في ذلك وهي حلال إذا كانت مذكة بطبيعة الحال. أما البغال فهي حرام، وإن كانت تنزع أو جزء منها من أصل حلال وجزء منها من أصل حرام فيغلب الحرام على الحلال، الحرام هنا غالب على الحلال. لذلك البغل هو حرام باتفاق العلماء، لم يقل أحد بحلية البغل تغليبا لجانب الأب على جانب الأم، فالأب قوة يعني مؤثرة. نعم. والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة، فالناس يأكلون يعني بعض الغشاشين من الجزارين وما ذلك يبيعون الحمول يعني لحم الحمار للناس. كان مرة في طنجة يعني في المغرب واحد كان يبيع الكفتة يعني مطحونة في وسط المدينة، وعنده لحية طويلة يعني ورجل شيباني يعني، فبعد اكتشفوا على أنه يعني يبيع لحم الحمار يعني يطعم الناس الحرام يعني يبيع الحرام، هذا أمر يعني خطير. ولا زال الناس وسمعنا ونسمع في كل وقت الناس يبيعونه لأن الحمار أيضا رخيص، ثمنه رخيص، فقد يعطي من اللحم يعطيه العجل اللي يحتاج إلى يعني 5000 ولا 6000 درهم، بينما الحمار يصير 300-400 درهم يعني، وبعد ذلك يأخذ فيه ثمن كثير يعني. وهكذا فالغشاشين يعني يطعمون الناس الحرام. إنما بالنسبة للخيل كما قلنا فهو حلال، والخيل والبغال والحمير لأن الآية بالحقيقة لا يمكن أن يؤخذ منها الدليل على أن الخيل حلال أو حرام، فيقول إن الآية مسكوت عن ساكت عن هذا الأمر، لكن بينها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، والسنة هي المبينة للقرآن وهي المفصلة له، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالقرآن فالسنة هي لتبين، وقد بينت السنة بالأحاديث الصحيحة التي لا مجال للطعن فيها ولا لردها. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون. سبحان الله، هذه من 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 معجزات القرآن، ذكر الخيل والبغال والحمير، بل ذكر الأنعام السابقة، قال ويخلق ما لا تعلمون، ليترك المجال مفتوحا للعقل الإنساني أن يتقبل الجديد، وأن لا يرفض ما ليس ما لم يره في وقته ولم يشاهده في زمانه. فالآية ذكرت هذه الأصناف، وخاصة وقالوا الخيل والبغال والحامل لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. المفسرون الأقدمون يعني ويخلقون ما تعلمون يعني ما أعد الله في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن هناك مأكولات ومشروبات لا يعلمها الإنسان. قد يكون هذا صحيح، وإن كان سياق الآية يأباه، لأن الحديث عن هذا بالجنة في الجنة للمؤمنين وليس للكافرين، وسياق الآية في الرد على المشركين المكذبين، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، فسياقه عن المشركين، فلا يناسب أن يذكروا بما في الجنة من نعيم عموما. وهناك من إنما الآية في الحقيقة ويخلق ما لا تعلمون مما لا يعلمه المخاطبون في ذلك الوقت، مما لم يكن في أرضهم، ومخاطبون أيضا من لم يكن في زمانهم، أي مما هو موجود في أماكن أخرى وسيأتي في أزمنة أخرى. لأن العرب لم يكن لهم عهد بالفيل مثلا الذي كان موجود في عند الأحباش وعند الهنود، والآية لم تذكره، التي ذكرت المشركين من العرب بهذه النعم بهذه الأنعام وبالخيل والبغال والحمير، لكن ويخلق ما لا تعلمون، أي أن هناك وسائل أخرى للحمل مثل الفيل، هناك وسائل أخرى للأكل مثل الدب الأبيض الموجود في القطب الشمالي الذي لا يعرفه المخاطبون في، وكذلك حيوانات أمريكا التي لم تكن معروفة في ذاك الوقت ولم تكتشف. هذا بالنسبة للمأكولات وبالنسبة أيضا للمركوبات. ويخلق ما لا تعلمون أيضا ما يعلمه أهل ذلك الزمان وفي ذلك المكان مما هو خارج عن المكان وخارج عن أي في أماكن أخرى موجود في ذلك الوقت خلقه الله في ذلك الوقت أو مما سيخلق في المستقبل. وذلك جاء التعبير بالمضارع، ما قالش وخلق، قال ويخلق. والفعل المضارع عند علماء البيان والبلاغة يدل على الحدوث والتجدد، أي أنه يخلق في ذلك الوقت ويخلق في الأوقات المقبلة، يعني فهو يخلق، فهو خالق ويخلق، يعني الخالق في ذلك الوقت مما لم يعلمه المخاطبون آنذاك من الحيوانات المأكولة أو المركوبة في ذلك الوقت، فهم مخاطبون، فهو خالق لها وهم لم يعلموها، ويخلق ما لا تعلمون. وكذلك أيضا فيخلق ما سيخترعه الإنسان من وسائل وأدوات وآلات للركوب وحمل الأثقال من مكان إلى مكان، مما هدى الله سبحانه وتعالى البشرية والإنسان إلى اختراعه. فرغم أن الإنسان اخترعه فهو مخلوق لله، كالقطار والسيارة والحافلة والباخرة والطائرة وما إلى ذلك من هذه الوسائل، وسائل النقل المتنوعة، أكيد أن الآية تشملها. ويخلق ما لا تعلمون، الأشياء التي لا تعلمونها أنتم في ذلك الوقت، وسيعلمها من يأتي بعدكم. ونحن في هذا العصر عاد علمنا أشياء كثير لم يعلمها من سبقنا، وربما يخلق الله أشياء في المستقبل تسبق يعني سرعة الضوء ونحن لم نشاهدها ولم نعرفها، ويستخدمها الإنسان القادم، الله أعلم بما سيحدث. المهم ويخلق ما لا تعلمون. المطلوب من الإنسان المسلم أن يكون واسع النظر متفتح الفكر، بحيث إذا استجدت الأشياء وحدثت أشياء واخترع الإنسان وسائل، فلا ينبغي أن يقول أنا لا أركب السيارة مثلا لأن أبائي وأجدادي كانوا يمشون على البغال والحمير والإبل. هل هذا يكون منطقي؟ هل يكون متماشيا مع طبيعة الإسلام وطبيعة الدين؟ ورب العز يقول ويخلق ما لا تعلمون. لا أبدا لا يكون هذا، لأن بعض الناس قد يقول هذا، لا أركب في مثل هذه الأشياء ولا أكل مثل هذه ولا شيء من هذا القبيل من الأشياء اللي خلق الله في باطن البحر. العلم اكتشف يعني عجائب في البحر، ويخلق ما لا تعلمون. إذا تحدثنا عن المأكولات في البحر، شيء عجيب في البحر. إذا لم يعهده الإنسان الماضي، هذا يشمله قوله ويخلق ما لا تعلمون، فالآية واسعة تشمل كل ما جد واستجد في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد. ويخلق ما لا تعلمون. ثم قال سبحانه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. من عظمة القرآن الكريم وهو يتحدث عن وسائل النقل والانتقال والركوب والسير من مكان إلى مكان، والانتقال من أرض إلى أرض، ومن بقعة إلى بقعة، ومن غاية ومن مبدأ إلى غاية، انتقال في العالم الأرضي في هذا العالم في هذه الأرض. القرآن الكريم تأتي الآية التالية لتذكر بأن هناك طريق آخر، هذا الطريق الذي تحدثنا عنه عن قريب الذي يركبه الإنسان ويحمل عليه الأثقال، هو طريق محسوس يمشي عليه الناس ويقطعونه للوصول إلى غاية معينة محسوسة مشاهدة، تخرج منه لتصل إلى باريس أو إلى بوردو أو إلى المغرب أو إلى أي جهة كانت. هذا طريق محسوس، طريق مادي تسير فيه وتذهب عليه. لكن لا تنسى أن هناك طريق معنوي لا يشاهد بالعين، وإنما يشاهد بالبصر، وإنما يشاهد بالبصيرة، يشاهد بالقلب، وهو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. شوف، هو الطريق إلى الله، لا تنسى هذا الطريق الذي هو طريق مستوي طريق معتدل. فكما أنك تسعى للوصول إلى غاية معينة لتستعمل الطريق الممهد الميسر لتصل إلى المقصود، فعليك أن تسلك طريق الله الذي يوصلك إلى غايتك ويوصلك إلى مرغوبك. فقال سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل، فهناك السبيل القاصد أو السبيل القصد، هذا باب الوصف بالمصدر مبالغة. السبيل هو الطريق، والقاصد يعني المقصود، الطريق. وعلى الله قصد السبيل، أي السبيل الذي يقصده الإنسان القاصد. السبيل القاصد، الطريق القاصد، الطريق الموصل إلى الغاية، هو الطريق الذي أرشد الله الناس إليه، هو الذي دل الناس عليه، والله سبحانه وتعالى تفضل منه ورحمة، إذ لا يجب عليه شيء، فكتب على نفسه سبحانه وتعالى كما كتب على نفسه الرحمة. ومن رحمته أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يدل الناس على الطريق المستقيم بما أرسل من الرسل وبما أنزل من الكتب. فقال وعلى الله قصد السبيل، أي على الله سبحانه وتعالى أن يبين للناس السبيل القاصد الطريق المستقيم، الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك قال هنا وعلى الله قصد السبيل، لذلك هناك طريقتان، طريق قاصد وطريق جائر، طريق معوج منحرف وطريق ميسر ممهد، ولكن كلا الطريقتين لا معنويتين. يعني الطريق الأول هو طريق الله، والطريق الثاني هو طريق الشيطان. فطريق الله، الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أن يبينه للناس بالآيات والحجج والبراهين وإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي من الطرق جائر، جائر يعني مائل حائد عن الصواب، لا يوصل إلى المراد أو يتجاوز الغاية، يعني لا يوصلك إلى مرادك، يأخذ بك إلى الهاوية. هناك طريقان، طريق من سلكه فهو طريق ممهد ميسر يوصلك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى والجنة، وطريق آخر معوج منحرف يتعب الإنسان في السير فيه، وفي النهاية يهوى به في مكان سحيق. وكلا الطريقتين لا يخرجان عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا إلى الطريق الواحد، ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يترك للناس الاختيار حسب مشيئته سبحانه وتعالى، فترك للناس إن هديناه النجدين. وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وإن كان هناك هدايتان، هداية معنى الدلالة والإرشاد، وهناك هداية معنى التوفيق. هداية معنى الدلالة والإرشاد. وأما ثمود فهديناهم أي أرشدناهم على الطريق، على الطريق المستقيم، وعلى الله قصد السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لكن من الناس من يتبعه، ومن الناس من يتبع السبل والطرق المنحرفة والمعوجة الأخرى. فإذا سلك الإنسان طريق المستقيم فهذا هو توفيق الله سبحانه وتعالى له، وهي الهداية بالمعنى الثاني بمعنى التوفيق الذي نرددها في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. يعني فقولك اهدنا الصراط المستقيم، وش معناها؟ يا رب دلنا على الطريق المستقيم، ولا معناها يا رب وفقنا إلى الطريق المستقيم؟ يا رب وفقنا إلى الطريق المستقيم. أما الهداية الأخرى فهي هي موجودة بما في الكون من آيات، وما في القرآن من آيات. الله سبحانه وتعالى هدى الناس وأرشد قلهم، هذا هو طريق الحق وهذا هو طريق الباطل، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. فالمؤمن الذي قبل الهداية الأولى الله تعالى يأخذ بيده ويوفقه الهداية الثانية. فذلك علمه أن يقول في صلاة وقد اختار أن يصلي اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب وفقنا واجعلنا من السائرين في هذا الطريق. أما الإنسان اللي ما يصليش يقول فلان صلي، يقول لك الله يهدينا، هذا الكلام هذا صحيح ولا باطل؟ صحيح ولا مش صحيح؟ غير صحيح. إذن ماذا يقصد بقوله يهدينا؟ إن كان يقصد دلنا فقد دله وأمره بالصلاة، وإن كان يقصد وفقنا هو لم يقبل العمل، هو لم يشرع في العمل. يعني حتى يشرع في العمل حينها يقول يا ربي، يقرأ الفاتحة يبدأ في الصلاة ثم يقول يا ربي اهدني. أما هو لم يتطهر ولم يقف بين يدي الله ولم يستجب له في النداء الأول، فكيف يوفق للنداء في النداء الثاني؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. كما قلنا كلا الطريقتين لا يخرجان عن مشيئة الله، لأنه لا يمكن أن يقع في كون الله شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. اقتضت مشيئته سبحانه وتعالى أن يترك للناس الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص هذه هي مشيئته سبحانه وتعالى. كلا الطريقتين لا يخلق، فالإنسان لا يخلق طريق الخير، الله تعالى خلق طريق الخير وخلق طريق الشر، ولكنه خيرك بأن تسير مع هذه الطريق أو تسير مع الطريقة الأخرى. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.